السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وحضراتكم بألف خير. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم دائما على خير إن شاء الله. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم أعلام الأمة، وفي هذه الحلقة نستكمل إن شاء الله تعالى بتوفيقه وعونه وحفظه ما بدأناه في الحلقة السابقة عن علم من علماء أمتنا الأخيار. والعلم الكبير الحافظ الثقة المحدث الفقيه شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. ونستكمل أيضا مع ضيفنا وحبيبنا فضيلة الشيخ مجد عرفات. أهلا وسهلا فضيلتك.
أهلا بيك يا سمحة،
ومنورنا في أعلام الأمة إن شاء الله، ولو أنت يعني منور قناة الرحمة كلها إن شاء الله عليك في فضاء للصحابة وشرح الإمام بخاري. ربنا يعينك يا رب،
اللهم آمين،
وينفع بك الأمة.
بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ، احنا طبعا في الحلقة الماضية يعني تناولنا عن الإمام ابن تيمية الترجمة، الاسم واللقب والنشأة وهذه الأمور أيضا، والسبب في تسمية ابن تيمية، النسب الكريم، الاجتهاد في طلب العلم، يعني بعض الأمور والشيوخ والتلاميذ وبعض المصنفات أيضا. طيب، وذكائه وفطنته. طيب، اليوم ان شاء الله باذن الله حضرتك تشوف ان احنا نبدا بالعباده
ان شاء الله.
ماشي،
هي الغايه.
اتفضل.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد، فان العلم كما تقدم ليس غايه بل هو وسيله توصل الانسان الى تحقيق العباده، وهي الغايه التي من اجلها خلق الله الجن والانس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلماء الأمة وأعلامها رحمهم الله تعالى حققوا هذه الغاية، أو كادوا أن يحققوها، وهذا بفضل الله تعالى أولا وأخيرا. فتفضل عليهم وألهمهم طريق العلم ووفقهم للعمل بالعلم. فالعلم يؤدي العامل إلى خشية الله عز وجل، كما قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلم يؤدي إلى العبادة ويرشد إلى خشية الله عز وجل. فمن علم القرآن وأحكامه والسنة النبوية ومنهجها وطريقها كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته. ولذلك كما في صحيح مسلم، حينما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. هل تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء حققوا هذا الأمر، القرآن الذي تعلموه وأحكامه التي نشروها تعليما وبيانا للناس، كانوا أول من يعمل بهذه الأحكام ويتخلق بهذه الأخلاق ويتأدب بهذه الآداب، وإلا يكون العلم حجة عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح أيضا: والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالقرآن إما أن يكون حجة لحامله إذا عمل به ونشره وعلمه وبين أحكامه للناس، وحجة عليه عياذا بالله إذا لم يعمل به. فلذلك ما من إمام من الأئمة المشهورين وعلم من الأعلام المتقدمين بل والمعاصرين إلا وله في هذا الباب جهاد طويل، جهاد النفس بالعبادة. فيقول الإمام الذهبي عن إمامنا شيخ الإسلام علم الأعلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: اشتهر عنه الورع وكمال الفكر وسرعة الإدراك والخوف من الله عز وجل. والتعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى. عرف حدود الله عز وجل وحرمات الله عز وجل فحرمها وعظمها ووقف عندها. ثم يقول عنه أيضا: وكان دائم الابتهال والذكر، كثير الاستغاثة والاستعانة بالله، قوي التوكل، ثابت الجأش.
رحمه الله.
كل هذه الأخلاق موجودة في القرآن.
نعم.
وهي كما ذكرنا أخلاق العلماء في السابق واللاحق، أخلاق العلماء وما نالوا هذه المنزلة، منزلة رفعتهم في الأمة وتعظيم الأمة لهم إلا بهذا.
نعم.
الله عز وجل جعل في قلوب الأمة جلالة ومهابة لهؤلاء بما هابوه لله عز وجل وبخوفهم وتعظيمهم وإجلالهم لله سبحانه وتعالى. وكانت له أوراد وأذكار لا ينقطع عنها رحمه الله تعالى، يديم عليها بكيفية وترتيب كان يحافظ عليه رحمه الله تعالى. يقول تلميذه شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وكان يصلي صلاة الصبح ويجلس في الذكر إلى منتصف النهار. يصلي الفجر ويبقى في مكانه في المسجد الذي صلى فيه ذاكرا لله عز وجل إلى منتصف النهار، ويقول: هذه غدوتي.
نعم.
أي هذا المجلس وهذا القعود الذي يجمله بذكر الله عز وجل، يقول: هذه غدوتي، ولو لم أتغد سقطت قوتي.
الله.
يتقوى في حياته بالذكر.
الله.
يتقوى في حياته، في بدنه وعبادته وفي سائر أحواله بذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا اطمأن القلب قويت النفس وثبتت الأعضاء واشتدت وقامت على طاعة الله عز وجل وعلى العمل الصالح. فيقول رحمه الله تعالى: هذه غدوتي ولو لم أتغدى. ماذا يفعل؟
مش من الغدا يعني،
لا.
من الغدوة.
أتغذى بالذكر.
أتغذى طبعا.
أتناول هذا الذكر غداة، لو لم أتغذى سقطت قوتي.
لا إله.
يستعين الإنسان بعبادة الله عز وجل على نفسه وعلى مشاغله الدنيوية وعلى عباداته وقرباته إلى الله عز وجل. ويقول أيضا عنه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي. يعني يديم الذكر ويكف عن الذكر بنية الاستعانة بهذه الراحة على أداء الذكر في مرحلة ثانية. كما قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لأبي موسى الأشعري لما أرسلهما النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، فكان كل واحد في ناحيته، فإذا التقيا كل منهما يسأل صاحبه عن عبادته وقراءته وذكره، فذكر له أبو موسى أنه يتفوق القرآن تفوقا، يعني يقرأه يديم قراءته. فقال له معاذ: أما أنا فأنام وأقوم، أما أنا فأقرأ وأستريح، وإني أحتسب على الله نومتي كما أحتسب قومتي. يعني يطلب الأجر من النوم والراحة كما يطلب الأجر من القيام والذكر والقراءة. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو معلم البشرية وهادي البشرية لأقوم طريق، لما جاءه ثلاثة نفر، فمنهم من قال: أقوم الليل ولا أفطر، ومنهم من قال: أصوم الدهر ولا أفطر، ومنهم من قال: لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا معلما إياهم والأمة من بعدهم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينام ليستعين بالنوم على القيام. وهذه حياة المسلم: يأكل ويشرب ويلبس وينام ويفرح ويلهو اللهو المباح، كل هذا ليروح عن نفسه ويستعين بهذه الأمور كلها على أداء الغاية التي من أجلها خلق، وهي عبادة الله عز وجل.
نعم.
وكان رحمه الله تعالى حينما سجن، وقد سجن مرات ومرات كما سيأتي رحمه الله تعالى.
نعم.
كان يجلس في الحبس ينشغل بالكتابة، فلما أخرجت كتبه وأدوات الكتابة عكف على القرآن الكريم تلاوة وقياما وقراءة وتدبرا، فكان يختم القرآن في كل 10 أيام ختمة، يعني تقريبا كم جزء في اليوم؟ 3 أجزاء
تقريبا،
وثلاثة أجزاء يختمها قراءة بالنهار متدبرا وقياما بالليل مصليا. وقراءة القرآن لا يقصد منها مجرد هذ كهذ الشعر وإمضاء وإجراء الكلمات والحروف على اللسان، ولكن يقرأ بتدبر.
نعم.
وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ يقف على رؤوس الآية يتأمل ويتدبر. إذا قرأ آية فيها رحمة سأل الله، وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله، وإذا مر بقصة أو حكاية وقف وتدبر وتأمل. فكان شيخ الإسلام رحمه الله يختم القرآن وهو في السجن في كل 10 أيام ختمة، واستمر على ذلك حتى إنه ختم القرآن 81 ختمة في سجنه الأخير، وكانت آخر ختماته وآخر ما قرأ رحمه الله انتهى إلى قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ففاضت روحه إلى بريئها رحمه الله تعالى،
رحمه الله تعالى.
وكان يديم السجود ويطيله، حتى إنه كان يقول في سجوده: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما شاء الله أن يقول.
نعم، رحمه الله،
رحمه الله
ونفعنا الله به.
نسأل الله عز وجل أن يحفظنا.
حقيقة الحديث عن الإمام ابن تيمية يعني حديث ذو شجون فضيلة الشيخ. طيب فضيلة الشيخ مجدي، احنا تحدثنا عن علمه رحمه الله وعن عبادته وخشيته لله. الإمام ابن تيمية رحمه الله أيضا على الرغم من هذا العلم الغزير وهذه الشهرة وهو في زمانه، إلا أنه أيضا كان مشهورا بالزهد والورع والبعد عن الدنيا وشهواتها وملذاتها. حدثنا فضيلة الشيخ عن هذه المنقبة من مناقب شيخ الإسلام.
وهذه أيضا من أخلاق العلماء المتبعين لسنة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، الذي جاءته الدنيا فأعرض عنها صلى الله عليه وسلم ويقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وخلى ظلها. ما حال هذا الإنسان الذي لا يقيم في الدنيا إلا كإقامة هذا المستظل بظل الشجرة، لا يعمر ولا يشيد ولا يؤمل ولا يطيل التدبر والانشغال بها. فهذه كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي دخل عليه عمر ذات مرة وكان قد اضطجع وسقط رداء عن جنبه حتى أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح عن ظهره ويقول: يا رسول الله، وبكى عمر: يا رسول الله، يعني ألا تدعو الله عز وجل؟ هؤلاء الفرس والروم يعني يتنعمون في الدنيا. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟
الله.
فلذلك أقبل على الآخرة صلى الله عليه وسلم وزهد في الدنيا. وإذا جاءه مال وإن كثر وعظم هذا المال كما يقول: فأقول به هكذا وهكذا وهكذا حتى لا يبقى منه شيء. ولذلك توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير كان قد اشتراه منه. بعض الناس يقول: هو كان فقيرا. لم يكن فقيرا صلى الله عليه وسلم، ولكن كان ينفق كل ما بيده: أنفق ننفق عليك. وتأدب العلماء بهذا الأدب، من شغلوا الدنيا بالدنيا وكانت الدنيا في أيديهم، لو جاءت لأحدهم تكون في أيديهم ولا تكون في قلبه. ولذلك شيخ الإسلام كان نادرا من النوادر في هذا الباب أيضا، حتى منذ صغره. منذ صغره يعني تذكر قصة وهو في الكتاب، يعني عند معلمه الذي يعلمه القرآن، جاءه أبوه وقال له: أعطيك 40 درهما كل شهر على أن تعطيها أحمد، على أنها مكافأة له حتى يتقوى وينشط في حفظ القرآن، وفي كل شهر أعطيك مثلها. فلما دفع إليه معلمه هذه وقال: يا سيدي، والله ما أقرأ القرآن ولا أتعلم العلم إلا لله،
الله،
وعاهدت نفسي ألا أخذ أجرا على تعلم القرآن أو تعليمه.
ما شاء الله، رحمه الله.
الدنيا لم تكن في قلبه ولم ينظر إليها رحمه الله تعالى. ولذلك يقول الإمام الذهبي رحمه الله عنه: لم يتزوج ولا تسرى ولا له من المعلوم إلا شيء قليل، المال قليل جدا، وكان أخوه يقوم بمصالحه ولا يطلب منهم غداء ولا عشاء في غالب الوقت. أخوه يقوم بشأنه، ومع ذلك ما كان يقول يعني أنا أريد الغداء أريد العشاء، ما يطلب منهم ذلك، وأخوه هو الذي يقوم بمصالحه. يقول الذهبي أيضا: وما رأيت في العالم أكرم منه ولا أفرغ منه عن الدينار والدرهم. لم يكن في قلبه ذكر ولا ميل للدينار ولا الدرهم، لا يذكره لا بلسانه ولا أظنه يدور في ذهنه، لا يجول بخاطره ذكر الدينار والدرهم. وفيه مروءة وقيام مع أصحابه وسعي في مصالحهم، وهو فقير لا مال له وملبوسه كآحاد الفقهاء
رحمه الله.
لم يكن مهتما بالملابس لأنه لم يكن يجد ذلك ولا يميل لذلك رحمه الله تعالى. وكما تقدم يعني كثير من العلماء كان يتخذ هذا مسلكا له، الزهد وعدم الاعتناء بالمظهر، ومنهم من كان يعتني بذلك كما ذكرنا في اللقاء الماضي قصة الإمام مالك رحمه الله وما كانت عليه من المهابة والجلال والاعتناء بمظهره. والله عز وجل يقول له إن الله طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب يحب الطيب أو لا يقبل إلا طيبة، وإن الله جميل يحب الجمال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شيخ الإسلام ما كان يشغله ذلك، وهذا لعله كان منتشرا وموجودا في زمانهم، وإلا لعد من الشهرة يعني في زماننا هذا. يعني مظاهر الناس عموما أنهم يعتنون بالمظاهر والثياب واللباس والزي وما إلى ذلك، خاصة إذا كان ممن ينظر إليه. فلو ظهر بينهم إنسان مثلا يعني يزهد في الثياب ويخرج بالثياب مثلا الممزقة أو المرقعة وما إلى ذلك، هذا يدخل في ثياب الشهرة.
نعم،
وهو مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الذهبي أيضا عن شيخه شيخ الإسلام: كان كثير المحاسن موصوفا بفرط الشجاعة والكرم، فارغا من شهوات المأكل والملبس والجماع، لا لذة له في ذلك، لا لذة له في غير نشر العلم وتدوينه والعمل بمقتضاه. لم يكن همه الدنيا ولا الدينار ولا الدرهم ولا في لسانه ولا بقلبه، إنما همه تحصيل العلم ونشره وتعليمه للناس. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله، وقد ترجم له ترجمة مطولة في طبقات الحنابلة، يقول: وقد عرض عليه قضاء القضاء، يعني كبير القضاء في زمانه قبل التسعين، ومشيخة الشيوخ، فلم يقبل شيئا من ذلك، مناصب تدر عليه مالا، فأبى ذلك كله رحمه الله، لأنه ما يريد إلا تحصيل العلم وتعليمه ونشره. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه.
رحمه الله،
رحمه الله تعالى.
بارك الله فيك فضلت الشيخ، ونفعنا الله بعلمك يا رب. فضلت الشيخ مجدي، أيضا من مناقب الشيخ الإسلام رحمه الله ثناء العلماء عليه، ومعروف أن المعاصرة كما نعلم سبب في المنافرة.
نعم.
لكنه حظي بثناء العلماء سواء في عصره أو حتى الآن، بدليل أننا نجلس في قناة الرحمة الغراء ونذكره أمام ملايين المشاهدين الآن.
نعم.
فماذا يعني، طبعا الحلقة يمكن كلها لا تكفي ثناء العلماء عليه، لكن نذكر إن شاء الله بعض المقتطفات حتى نقتدي بها بإذن الله تعالى.
بارك الله فيك. نعم، إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء أن الله يحب فلانا فيحبه أهل السماء، فتوضع له أو يوضع له القبول في الأرض ويحبه أهل الأرض. ومع ذلك لا يسلم إنسان من معارضين وحاسدين ومتكلمين فيه. وقد صدق القائل إذ يقول: ما سلم الله من بريته ولا النبي، فكيف أنا؟ إذا كان الله عز وجل الذي خلقهم من العدم ورزقهم من غير حول ولا قوة يتكلمون فيه سبحانه وتعالى، كما قالت اليهود يد الله مغلولة، الله فقير ونحن أغنياء، وما إلى ذلك من كفرياتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام خير البشر صلى الله عليه وسلم، قالوا كذاب، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا شاعر، فما سلم ولا يسلم إنسان من نقد. لكن سبحان الله، ربما يأتي المدح على لسان الخصوم وعلى لسان القرناء الذين يعني تغلب عليهم المنافرة كما تفضلت، ويغلب عليهم التحاسد فيما بينهم. فهذا ابن الزملكاني وكان من حساد الشيخ رحمه الله تعالى. رحمه الله. يقول عن الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية: كان إذا سئل عن فن من العلوم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله. يعني إذا تكلم في أي علم من العلوم يقول إن هذا الرجل متخصص في هذا العلم، وكل من يتكلم في هذا العلم لا يتقن مثل هذا في أي علم من العلوم رحمه الله تعالى. يقول: وكان الفقهاء من سائر الطوائف، هو نشأ حنبليا كما ذكرنا، فإذا تكلم مع الشافعية، الحنفية، المالكية، الإسحاقية، الثورية، الأوزعية، تلك الفرق الفقهية أو المدارس الفقهية، كان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا في مذاهبهم. الحنف يجلس معه يستفيد في مذهبه من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكانوا يستفيدون منه أشياء في مذاهبهم، ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه في المناظرة، لا يسكت ولا يلجمه الخصم الحجة فينقطع أمامه، لا ينقطع. لا، إذا ناظر إنسانا لا ينقطع معه، ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. هذا ابن الزملكاني وهو من الحساد ومن أعجب
مدى المحبيبة.
يقول: ماذا يقول الواصفون له؟ وصفاته جلت عن الحصر، هو حجة لله قاهرة، هو بيننا أعجوبة الدهر، هو آية للخلق ظاهرة، أنوارها أربت على الفجر.
رحمه
هذا يقول ابن الزملكاني. فما بالك بتلميذه وحبيبه
ابن القيم مثلا،
ابن القيم أو الذهبي رحمه الله تعالى.
نعم.
الذهبي رحمه الله تعالى يقول: هو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي، فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله، وأنه ما رأى مثل نفسه. هذا تلميذه الذهبي. وابن سيد الناس المعروف أبو الفتح اليعمور رحمه الله يقول حينما التقى بشيخ الإسلام: ألفيته ممن أدرك من العلوم حظا، وكاد يستوعب السنن حفظا، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالنحل والملل لم يرى أوسع من نحلته ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم تر عين من رآه مثله، ولا رأت عينه مثل نفسه.
نعم. الله.
التقى مع أبي حيان النحوي. نعم. الأندلسي، وجرت بينهما مناقشات ومناظرات، فسئل أبو حيان: كيف رأيته بعد هذا اللقاء الأول؟ يقول، وأبو حيان من الأئمة اللغة الفحول والشعراء.
نعم.
المتضلعين.
نعم.
يقول: لما أبو حيان لما دخل الشيخ مصر اجتمعت به، فقال له أبو حيان أبياتا لم يقل خيرا منها، قال ولا أفحل منها، قال: لما رأيت الشيخ لاح لنا داع إلى الله فردا ما له وزر، على محياه من سيم الأولى صاحب، خير البرية نور دونه القمر، حبر تسربل منه دهره حبرا، بحر تقاذف من أمواجه الدرر، قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر، فأظهر الدين إذ آثاره اندرست، وأخمد الشرك إذ طارت له شرر، يا من تحدث عن علم الكتاب أصح، هذا الإمام الذي قد كان ينتظر.
رحمه الله تعالى.
مع ما جرى بينهما كما ذكرنا من خلافات.
نعم.
حتى إنه جاء ذكر سيبويه، فاستدل أبو حيان بكلام سيبويه، فقال: لم يكن سيبويه
عالم النحو المعروف،
نبي النحو، ولقد أخطأ في كتابه في نحو 80 موضعا، ما تفهمها أنت؟ فهذا أثار أبو حيان بعد ذلك فتكلم فيه رحمه الله تعالى.
نعم.
وهذا ابن دقيق العيد الإمام الفحل أيضا رحمه الله، سئل عن الشيخ بعد أن لقيه فقال: رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه يأخذ ما شاء منها ويترك ما شاء. وقال عندما سمع كلامه: ما كنت أن الله أظن أن الله بقي يخلق مثلك. ما كنت أظن أن الله بقي يخلق مثلك. أعجوبة من الأعجيب التي رآها ابن دقيق العيد رحمه الله، وهذا الحافظ أبو حجاج المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال، وهو إمام في الرجال ونقد الرجال، يقول: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأتبع لهما منه. العلم الذي يورث الاتباع ويورث العمل، وهذا كما ذكرنا هو غاية العلم. وهذا إمام من أئمة العصر رحمه الله تعالى، شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول عن ابن تيمية: إنه علامة من علامات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ كرامة الأولياء من أتباع نبي من الأنبياء داخلة في معجزات الأنبياء. فكان ابن تيمية رحمه الله واحدا من أفراد هذه الأمة التي تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجود مثل هذا النادرة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كرامة ومعجزة من معجزاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام معجزاته كثيرة، منها أن تجري الخوارق على أيدي الأولياء من أتباعه ومن أصحابه صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مدح عالي جدا من الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى،
رحمهم الله جميعا.
اللهم أمين.
طبعا أنا عارف أن فضلتك يعني منتقي بعض يعني بعض ثناء العلماء عليه، لكن الموضوع لا ينتهي طبعا. طيب فضلت الشيخ مجدي، أيضا يعني أنا أستغرب حينما يكون الإنسان يعني ليس ثريا ويعتبر يعني ليس من الأغنياء، ويكون أيضا يكون سخيا أو يكون كريما، لكن لا أستغرب أن يكون هناك إنسان غني أو ثري وكريم. هذا شيء ليس مستغربا. يعني الإمام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، يعني قرأت كثيرا من الحكايات من معاصريه عن كرمه وسخائه. إزاي يعني كيف كريم، كيف كان كريما وهو يعني ليس ثريا؟ بس بعد التليفون إن شاء الله تسمح لنا يعني.
تفضل.
الحاج أم خالد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
إزيك أستاذ محمد؟
الحمد لله بخير والحمد
والله أستاذ محمد، أنا لست بعالمة ولكن بحب أشارك حضرتك في البرنامج.
بارك الله فيك.
لأنه برنامج جميل جدا، وخصوصا فضيلة الشيخ مجد عرفات
حبيبنا،
وبهنيه على الحلقة امبارح. جميلة جميلة الحلقة، جميلة جدا.
بارك
بسم الله ما شاء الله مع الشيخ مزدان. بسم الله ما شاء الله. ويعني البرنامج ده جميل جدا، وأنا بحيي البرنامج ده، لأنه فعلا العلماء وأعلام الأمم ما نعرفش أنا حاجة والله.
الحمد لله.
إحنا جاهلة والله العظيم. وبارك الله فيكم.
الله يبارك.
ويخلينا الشيخ محمد حسان، خلي جميع علماء الرحمة والعاملين بها كل أحدا باسمه.
اللهم
يبارك. وجزاكم الله كل خير.
وجزاك خير.
والسلام عليكم ورحمة وعليكم الله وبركاته.
نشكرك يا مخالد. بارك الله فيك.
الله وبركاته.
بارك الله فيك. فإحنا نتكلم عن سخاء وكرم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
يعني كما تقدم ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أنه يعني مع قلة ذات يده رحمه الله تعالى كان يعين أصحابه ويسعى في مصالحهم وهو فقير لا مال له، بثيابه وما يجد من ماله. ربما خلع ثيابه لأحد أصحابه ولا يجد غيرها رحمه الله تعالى، وهذه قصة تكررت لكثير من العلماء كما تقدم.
نعم.
يخلع ثيابه ويعطيها لغيره، وهذا غاية في الكرم.
ما شاء الله.
يعني أن أكون كما تفضلت، يكون عندي مال فأعطي، هذا كرم ممدوح. لكن لا أجد وأعطي، الكرم كرم النفس والغنى غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فغنى النفس زهده في الدنيا وجعله يجود بما في يده رحمه الله تعالى. ولذلك كما ذكرنا يعطي أصحابه ويبذل لأصحابه ما وجد من مال وما وجد من ثياب، وهو قليل المال وقليل اللباس كما تقدم في زهده وورعه وتغاضيه عن الدنيا رحمه الله. لزهده فيها كانت تهون عليه. أما الذين دخلت الدنيا قلوبهم وتمكنت منها فهذا قل ما يجود لأنه أحب المال حبا جما وربما تعدى حدود الله كما ذكر الله عز وجل الذي يمنع الإرث ويأكل الإرث كل ذلك بسبب حب المال. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان ابن آدم واد من ذهب لابتغى له ثانية ولو كان له وديان لابتغى لهما ثالثة. فالله سبحانه وتعالى يعطي الكرم والجود في النفوس فيجود بالموجود. فابن تيمية
قمة الكرم يعني.
نعم يجد ويعطي ما يجد.
نعم.
وألا يجد فيعطي ويبذل ويجبر نفسه ويقر على أن تكون سخية لأنها سخية فيعطي. نعم. ما يجد رحمه الله تعالى
رحمه
يعين
الله.
وهو يحتاج من يعينه. يساعد وهو يحتاج من يساعده لكنه الغني من استغنى بالله سبحانه وتعالى
أيضا الله. التواضع معروف أنه سمة من سمات العلماء جميعا رحمهم الله.
نعم.
وخاصة علماء السلف لأنهم تعلموا ذلك من الرسول القدوة صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك حكايات كثيرة رواها تلاميذه ورواها شيوخه ومعاصروه عن تواضعه رحمه الله. وخاصة أيضا كان من أفضل ما قرأت في هذا الباب أنه كان لا يسأم ممن يستفتيه وكان يجلس معه ويسمعه ويعني يطيل النفس معه كثيرا إلى أن يقتنع ويخرج يعني راضيا عن هذا المجلس. فحدثنا فضيلة الشيخ عن تواضع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
كان رحمه الله عز وجل متحليا بهذا الخلق أيضا الذي كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم, الذي يقول أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة ولما التقاه رجل فارتعد فرئيسه يعني قال يعني هون عليك إنما أنا رجل ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا خلق كثير من العلماء. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لتواضعه كان لا يجلس في صدر المجلس, إذا هيئ له المكان ليكون متصدرا في المجلس كان يجلس متواضعا بين أصحابه ويطيل المجلس ويأتيه السائل كما تفضلت لا يمل من مسألته ولا يتركه حتى يستوعب عنه ويفهم عليه, يعني السائل يسأل المسألة فيفهمه الشيخ ويديم الترداد والتكرار للكلام حتى يستوعب المسألة. لأن غاية الفتوى أن يستفيد المستفتي. وهذه المسألة يعني نهيب بكثير من المشايخ أن يتحلوا بها مع السائلين, وبكثير من المشايخ أن يفتحوا هواتفهم لتلقي فتاوى واستفتاءات المستفتين. لأن إلى من يلجؤون؟ إذا أغلقنا نحن الأبواب في وجوه المستفتين والسائلين إلى من يلجؤون؟ سيذهبون إلى أهل البدع والجهال فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام كان يجلس ويعطي السائل فتوى فإن لم يفهم ردد وكرر ولا يمل من ذلك ويتواضع له ويخفض الجناح له. وهذه كما يقول بعض العلماء يعني من علمني حرفا صرت له عبدا, لا بعضهم كان يقول من علمته حرفا صرت له عبد.
الله.
لأنه يأخذ عني العلم ويعمل به وينشره فهذا في ميزان حسناتي. فهذا في ميزان حسناتي. كلما علمت إنسانا حرفا فتعلم وعمل وعلم غيره فتعلم وعمل وهكذا وانتشر فأنا عبد له يطلب ما أراد. وكما يقول ابن عباس ليس أحد أكرم علي من جليسي يدع الناس ويجلس إلي, فهذا كريم علي لابد أن أكرمه وأن أتواضع له وأن أخفض جناحي له, وهي صفة النبي صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين. والخلق النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه هذا الخلق وهذه الصفة حتى إنه كان إذا خرج للدرس يحمل كتبه فيقول له بعض الطلاب يعني هذا من سوء الأدب نحمل عنك, فقول يعني أنا أحمله فوق رأسي.
الله.
تعظيم وتواضع. وإلا يعني كان يعطي هذا الكتاب وهذا القلم وهذا المحبرة ويمشي متكبرا متبخترا وهذا ليس من أخلاق.
لا، وتلاميذه كثير يتمنون يعني.
نعم يتمنون ويفعلون ذلك بحب
طبعا
وبرغبة، وهم مأمرون بذلك. ليس منا من لم يجل كبرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا يعني قدره. هذا الأدب لابد أن يتأدبوا به، لكن غاية التواضع من الشيخ والأستاذ والمعلم ألا يدعهم يعني يبالغون في إكرامه. فالشيخ بهذا الخلق متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخلق.
اللهم أمين. فضيلة الشيخ مجدي، يعني المنقبة التي سنتحدث عنها الآن إن شاء الله منقبة عظيمة جدا من مناقب شيخ الإسلام رحمه الله. أنا أعلم وغيري يعلم أن العالم يجاهد بلسانه ويجاهد بقلبه، لكن أن يجاهد العالم بلسانه وقلبه ويده فهذا شيء يعني عجيب، وقد اختص به يعني عدد من علماء السلف رحمهم الله. ونحن تحدثنا في حلقة سابقة عن يعني عالم أيضا من الأعلام الذين جاهدوا بأنفسهم أيضا، واليوم نتحدث عن جهاد ابن تيمية رحمه الله، جهاده بلسانه، جهاده بقلبه، جهاده أيضا بيده وشجاعته وقوة بأسه رحمه الله.
رحمه الله.
نعم.
شيخ الإسلام كما تفضلت وتقدم في الحلقة السابقة،
نعم،
جهاده بالقلم في مصنفاته التي صنف وكتاباته وتأليفاته التي ألف.
تمام.
وجهاده بقلمه أيضا في كتاباته التي رد بها على بعض الطوائف الضالة أو الفرق المخرفة المبتدعة، وبيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وموقفه من إظهار العقيدة الصافية النقية والتوحيد الخالص لله رب العالمين.
نعم.
ولذلك لما كتب بعض الكتابات في الفتوى الحموية وفي العقيدة الوسطية قام حساده وخصومه واتهموه ونالوا منه، فثبت على ما قال رحمه الله تعالى، لأنه كان على هذا المنهج الصحيح العقيدة الصحيحة، فثبت وجادلهم وناظرهم وانتصر لكل ما قال بالكتاب والسنة وأقوال السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم رحمه الله تعالى.
رحمه الله.
وهو في ذلك رابط الجأش، ثابت الجنان، قوي النفس رحمه الله تعالى. وكان مع هذا الجهاد، ويعني ربما يأتي أو تأتي لنا وقفة مع عقيدته ودفاعه عن العقيدة، كان كما يقول ابن رجب: أما شجاعته فبها تضرب الأمثال وببعضها يتشبه أكابر الرجال. شجاعته يضرب بها الأمثال وببعضها، ليس بكلها، وببعضها يتشبه أكابر الرجال. فشجاعته ورباطة جأشه وثباته وقوة شكيمته ونفسه رحمه الله تعالى، هذه أورثته القوة والجرأة والإقدام على الجهاد باليد. فكان الله سبحانه وتعالى اختاره لذلك الزمان الذي كانت فيه الدولة الإسلامية في حال الضعف الشديد والتمزق الشديد، فزالت هيبة الخلافة من صدور الأعداء.
فضلت الشيخ، بس يعني حتى نوضح للسادة المشاهدين أن المسلمين ويعني الأمة في ذلك الوقت كانت تتعرض لغزوات كثيرة من قبل التتار.
نعم
نعم.
يعني الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا اختاره ليكون في تلك الفترة.
نعم.
التي ضعفت الأمة الإسلامية واهتزت قوتها وسقطت هيبتها من صدور الأعداء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعته. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الهيبة منكم من صدور عدوكم. فنزعت الهيبة من صدور الأعداء من أمة الإسلام لضعف الأمة ولضعف السلاطين وإقبالهم على الدنيا والشهوات والملذات. فيعني طامعت الأمم، وأعظم الطامعين في ذلك الزمان التتار الذين قبحهم الله عز وجل فغزوا.
طيب فضلت الشيخ ممكن ناخد تليفون ونكمل ان شاء الله عن جهادي لان في كلام جميل جدا ان شاء الله حضرتكم توعنا به. الدكتور سلام علوان من المدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
كيف حالكم يا استاذنا؟
الحمد لله رب العالمين بخير.
كيف حال الشيخ؟
بخير والله وياك معك ان شاء الله.
ربنا يحفظه ويبارك فيك.
دكتور سلام.
دكتور سلام.
يا مرحبا يا دكتور سلام.
شيخ ابو عمير حفظكم الله.
حياك الله.
ربنا ينفع بيكم.
اللهم احسن الله عليك. اللهم امين.
والله سعيد لما اراك.
اسعدك الباري.
ما شاء الله وانت ترفع نجوم علماء الامه.
وحفظك البخاري.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا.
اللهم امين.
يعني تشرفنا بطلب العلم على يديك.
الله يشرفنا وياك بالعلم والتقوى.
ربنا ينفع بك يا شيخنا ويبارك فيك.
اللهم امين. بارك الله فيك.
وينفع بقناه الرحمه.
اللهم امين.
جزاك الله خير.
اسال الله تعالى يتقبل منكم.
اللهم امين. جزاك الله خير دكتور سلام.
اهلا وسهلا ربنا يحفظكم يا رب.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيكم.
أعانك الله.
هل هناك سؤال لفضيلة الشيخ عن ابن تيمية رحمه الله؟ طيب شكرا.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. تلاميذك طبعا بيحبوك ما شاء الله.
من الإخوة الدكاترة المجتهدين طلب العلم وهو الآن مقيم في المدينة. ربنا ينفع بها أيضا.
اللهم آمين. اللهم آمين. نعم ما زلنا نتحدث عن شجاعة شيخ الإسلام رحمه الله وجهاده ضد التتار.
فالتتار قبحهم الله اجترأوا على دولة الإسلام ونهبوا البلاد وقتلوا العباد وخرج الفرنج من الغرب أيضا وقصدوا الشام فنالوها وقصدوا ديار مصر وملكوا ثغر دمياط احتلوا دمياط وأشرفت ديار مصر والشام أن يملكوها لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم. ولم يكن الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعيدا عن أحداث العصر فالعلماء يجاهدون كما ذكرنا يجاهدون بألسنتهم وأقلامهم وأيديهم وأموالهم وأبدانهم. فكان الشيخ رحمه الله تعالى حاضرا مقدما في هذه اللقاءات ولم يكن بعيدا عن أحداث العصر رحمه الله تعالى بل شارك مشاركة العالم العامل المجاهد حارب التتار بسيفه رحمه الله تعالى كما حاربهم وحارب غيرهم من أهل الكفر والفجور بلسانه وقلمه رحمه الله تعالى.
رحمه الله.
في سنة 700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اشتد خطر التتار قبحهم الله على الشام وأصبح الناس بين هارب ومستسلم منهم من يفر ويهرب ومنهم من يستسلم لهم ويندرج وينخرط في سلكهم ويتخلق بأخلاقهم. وطلب نائب السلطان والأمراء إلى شيخ الإسلام رحمه الله وهو في الشام ساعة إذن أن يركب على البريد إلى مصر وفي مصر السلطان وفي مصر قيادة الأمة لدهور كثيرة وقرون طويلة نسأل الله عز وجل أن يحفظها.
آمين.
فمصر كما مصر كما ذكرنا في لقائنا أمس يعني الحفاظ على مصر من العقائد الفاسدة ومن الأعداء الذين يريدون أن يتسللوا إليها بالسلاح والأقلام واللسان. احفظوها إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. فإذا سقطت مصر فلم يعد للمسلمين هيبة ولذلك المسلمون جميعا في أرجاء الأرض يحرصون على أن تبقى مصر صامدة عالية رفيعة. وكان السلطان ساعة إذن في مصر فأرسل أهل الشام إلى الشيخ أن يركب على البريد أن يكون رسولا بينهم وبين السلطان في مصر رحمه الله تعالى. فأتى مصر رحمه الله تعالى يطلب أن يخرجوا بالجيش لإنقاذ الشام. فلما دخل على السلطان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال له إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانا يحوطه ويحميه ويستغله زمن الأمن. لو أنكم لا تريدون الشام ولن تنصروه ولن تحافظوا عليه جعلنا له سلطانا يستفيد منه في زمن الأمن ويحارب ويدافع عنه. هذا يخاطب السلطان وهو سلطان مصر والشام والمسلمين عامة يرجعون إليه. ثم قال له ولو أنكم مسكتم أو تركتم أو تخليتم عن حكام الشام وملوكه وقد استنصروكم فما ينبغي لكم أن تتركوهم. يعني إن لم يكونوا تحت إمرتكم ولكنهم مسلمون استنصروكم ما ينبغي لكم أن تتركوا نصرتهم ووجب عليكم أن تنصروهم. فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه؟
نعم.
أنتم الأصل أنكم حكام للشام، وهناك ولاة لكم تابعون لكم، فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه وهم رعاياكم وأنتم مسؤولون عنهم؟ أنتم مسؤولون عن هؤلاء، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وما زال بهم يقوي جأشهم، وقد ضمن لهم في هذه المرة النصر رحمه الله تعالى، فخرجوا إلى الشام متبعين شيخ الإسلام، وكان الظفر لهم. وفي سنة 702 من الهجرة كانت موقعة شقحب أيضا مع هؤلاء التتر، قبحهم الله، وقد جمعوا فيها جموعهم. يعني في المرة الماضية كان يعني بعضهم، لكن في هذه المرة جمعوا جموعهم واستعدوا للقاء المسلمين بكل قواهم، والتقى الجمعان واشتد القتال. ولم يكتف الإمام رحمه الله بمجرد التحريض على الجهاد والحث على الجهاد وبيان مناقب الجهاد وما ينتظره، لم يقتصر على ذلك رحمه الله، بل وقف فيها موقف الموت، كان يجاهد ويقاتل قتال الذي يتمنى الموت رحمه الله تعالى، وأبلى بلاء حسنا في ذلك اليوم. واستمر اللقاء بين المسلمين وفيهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طوال اليوم الرابع من رمضان، حتى إذا جاء العصر ظهر جند مصر والشام، وكانت الكرة للمسلمين، وكان شيخ الإسلام رحمه الله إماما مجاهدا في ذلك، فألجأوا التتار إلى الجبال والتلول حتى هربوا للمرة الثانية، وكانت هذه المرة آخر مرة يغير التتار على بلاد المسلمين بفضل الله عز وجل، ثم جهاد الشيخ وتحريضه المسلمين وضمانه النصر، وضمن النصر لأنه يؤمن بموعود الله عز وجل حينما دعا الناس وردهم إلى الدين مردا جميلا، واستقرت أمورهم وأحوالهم ورجعوا إلى الله عز وجل وتابوا عن الذنوب، ضمن لهم النصر، لأن الله عز وجل قال ولينصرن الله من ينصره.
نعم.
فنصرهم الله حيث نصروا دينه ورجعوا إليه سبحانه وتعالى.
نعم. فضيلة الشيخ مجدي، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان أيضا، بس ممكن ناخد اتصال الأول لو سمحت وبعدين أسأل حضرتك. الأخ عبد الملك من تونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. يبدو أن الاتصال انقطع. تفضل فضيلة الشيخ. السؤال هو أن الإمام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام كان معروفا بحلمه وصفحه حتى مع أعدائه، يعني الذين تجاوزوا في الخلاف معه حدود العلم. طبعا الخلاف لابد أن يكون، طبعا فضيلتك تعلم هذا، أن يكون في حدود العلم. تجاوزوا هذا الخلاف أو هذه الخلافات حدود العلم إلى الصراع الشخصي ومحاولة يعني إذلاله أو التقليل من شأنه. فماذا عن هذا الأمر؟
يعني هذا الداء العضال الذي ربما ينزل بين العلماء وهو التحاسد.
تحاسد.
وكما يقول أبو الأسود الدؤل، يعني حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، فالكل أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم.
اللهم اكفنا شر الحسد.
اللهم اكفنا
شر الحسد.
يعني هي حسناء جميلة ولبغضهم وحسدهم يقول هذه دميمة.
نعم.
وجهها دميم. وكل ذو نعمة محسود.
نعم.
فلما أنعم الله عز وجل على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذه النعم الوفيرة الغزيرة، خاصة في قوة حجته رحمه الله تعالى وثباته ومجادلته بالتي هي أحسن وبالحسنى، حسدوه فنالوا منه وتكلموا فيه وطعنوا فيه، حتى إن شيخ الإسلام الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى صاحب البدر الطالع يقول وقع للشيخ مع أهل عصره قلاقل وزلازل. شوف الوصف، قلاقل وزلازل، وامتحن مرة بعد أخرى في حياته وجرت فتن عديدة، ثم قال ومن هؤلاء هذا القاضي، قاضي المالكية الذي يقال له ابن مخلوف، فإنه من شياطينهم والمتجرئين على سفك دماء المسلمين بمجرد أكاذيب وكلمات ليس المراد بها ما يحملونها عليه. وناهيك بقوله ابن مخلوف نفسه إن هذا الإمام استحق القتل، يعني ابن تيمية رحمه الله. شوف الحسد وصل إلى درجة أن يقول استحق القتل،
يعني بيخون دمه.
هاي نعم. الشوكاني رحمه الله يرد عليه ويقول وليس يساوي، يعني ابن مخلوف، شعرة من شعراته.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
بل لا يصلح أن يكون شسعا لنعله.
الله المستعان.
وما زال هذا القاضي الشيطان يتطلب الفرص التي يتوصل بها إلى إراقة دم هذا الإمام، وحجبه الله عنه وحال بينه وبينه، والحمد لله رب العالمين. وكما تقدم، يعني لما وقعت الخصومة بينه وبين أبي حيان، أيضا نال منه أبو حيان النحوي وتكلم فيه. ولما ألف كما ذكرنا الفتوى الحموية الكبرى وكذلك العقيدة الواسطية.
إيه الفتوى الحموية الكبرى دي؟ إيه يا فضل الشيخ؟
إثبات صفات الله عز وجل. وهم كانوا يقولون إن يعني أسماء الله عز وجل لا معنى لها. وصفات الله عز وجل هذه لا يقال لله وجه ولله عين ولله سمع ولله بصر. فأثبت ما أثبته الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. اتهموه بأنه يجسم الرب سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. والله عز وجل هو الذي أثبت لنفسه هذه الصفات. ويبقى وجه ربك، إثبات الوجه لله عز وجل، بل يداه مبسوطتان، سبحانه وتعالى له يدان. وصفات الله عز وجل تليق بجلاله، كما أن لله ذاتا فله صفات. ذاته لا تشبهها سائر الذوات، وصفاته لا تشبهها سائر الصفات. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما أجاب أهل حماه على مسائلهم أو مسألتهم في إثبات صفات الله عز وجل وكذلك أيضا في العقيدة الواسطية، عقدت له مناظرات في هذه العقيدة أو في هذين الكتابين، فجادلهم بالتي هي أحسن، بالدليل والحجة والبرهان من السنة ومن القرآن ومن أقوال الصحابة، ونصره الله عز وجل عليهم. ومع ذلك أيضا لم يتركوه، مع أنه جادلهم وانقطعوا أمامه ولم يحيروا جوابا ولم يستطيعوا أن يردوا أدلته الصريحة الظاهرة التي ورد في الكتاب والسنة، ومع ذلك لم يتركوه وما زالوا به يوشون به رحمه الله تعالى، حتى إنهم سعوا فسجن مرات مرة بعد مرة رحمه الله تعالى. وهو ثابت على دعوته، يدعو بلسانه ويدعو بقلمه، وحينما سجن أيضا في دمشق وسجن أيضا في مصر مرات كان يخرج الكتب ويخرج الفتاوى ويخرج المسائل التي يكتب فيها والمصنفات رحمه الله تعالى، وربما منعت منه الأقلام فكان يكتب بالفحم على الجلود والورق وما إلى ذلك. لم يكف عن جهاده بلسانه ويده رحمه الله تعالى وجهاد الأعداء كما تقدم مع التتار حتى توفاه الله عز وجل.
بارك الله فيك، وانتهت الساعة على خير، وأرجو أن ينفع الله بك الإسلام والمسلمين. فضل الشيخ مجد عرفات، ونشكر فضلتك كثير.
لسه في كلام
يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هناك حلقة أخرى إن شاء الله بإذن الله تعالى. مشاهدين الأعزاء، وفي ختام هذه الحلقة من برنامجكم أعلام الأمة، لا يسعنا إلا أن نتقدم باسمكم جميعا بخالص الشكر والتقدير للداعية الإسلامي فضيلة الشيخ مجد عرفات الذي شرفنا في هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم إن شاء الله وعلم جديد من أعلام الأمة. ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب غفار. أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا، في كل مجال قد برعوا، هاهم أعيان أخيار، حياهم رب غفار، من فيض الرحمن أصار. بالعزة قد ساروا، واليوم نحيي من رفعوا للدين صروحا وأناموا.